قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قالت أم سليم أمي يا رسول الله، خادمك أنس خدع الله له، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لأنها مستملة على لأن ما أورده تحتها مستمل على دعاء، وكتاب الدعوات فإراده هذا الحديث أو هذا الباب لأنه من جملة أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي حصلت لأناس مخصوصين. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أن أمه أم سليم رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لخادمه أنس بن مالك، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهذا الحديث أو هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك في الدعاء بكثرة المال والولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والترجمة فيها ذكر طول العمر وفيها ذكر كثرة المال، وكثرة المال موجود في نص الحديث: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، قل أكثر ماله، ففيه الدعاء بكثرة المال. وأما طول العمر فليس في الحديث الذي أورده البخاري دلالة على ما ترجم له، إلا من ناحية الاستنتاج، وأن بعض العلماء قال إن الدعاء له بكثرة العمر بطول العمر بكثرة الولد، يعني معناه يدل على طول الحياة أو أنه فيه طول الحياة، لأن كونه كثرة الولد تأتي مع طول الحياة. وقال حافظ بن حجر: لعل البخاري رحمه الله مشى على عادته في أنه إذا كان الحديث ورد في بعض طرقه ما يدل على الترجمة فهو يشير إليه في الترجمة وإن لم يكن في نفس الحديث الذي أورده، وذلك أنه جاء عنده في كتاب الأدب المفرد دلالة على ما ترجم له، وهو الدعاء له بطول العمر. الدعاء له بطول العمر جاء في الأدب المفرد، فيقول أن البخاري أشار إلى هذا، أشار إلى الترجمة إلى ما جاء في بعض طرق الحديث وهي خارج الصحيح، وهو مستمر على دعاء طول العمر. والحديث الذي ورد في الصحيح ليس فيه ذكر طول العمر، نفس الحديث، وإنما الذي فيه ادعى بكثرة المال والولد والبركة فيما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي اشتمل عليه الحديث الذي أورده البخاري هنا، وقد أورده أيضا فيما مضى قريبا من كتاب الدعوات فيما يتعلق بقوله: وصلي عليهم ومن خص عقاه بالدعاء دون نفسه. فإنه أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هناك، ولكنه أورده هنا لحصول الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وترجم له بهذا فقال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أنس لطول العمر وكثرة المال.
قال: باب الدعاء عند الفرض. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب في عين الكرب، أورد فيه حديث ابن حداد طريقين. الطريقة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. الطريقة الثانية لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكرب، وهذا ثناء على الله عز وجل ليس طلب، ولكنه تمهيد عندما يريد الإنسان يدعو عن في أمر أهمه وشيء أفزعه وضربه، فإنه يثني على الله عز وجل بهذا الثناء، ثم يسأل الله عز وجل أن يخلفه مما حصل من الكرب وأن يعافيه منه وأن يخلفه من ذلك. إذن فهذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد له سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو بالشيء الذي أراده، يدعو بالشيء الذي أراده من تخليقه مما حصل له وتفريج كربته وكشف مصيبته التي حلت به مما يهمه ويحزنه ويفزعه. فيثنى على الله عز وجل قبل ذلك، وهذا من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والثناء عليه. فسبق أن ذكرت فيما مضى أن كثيرا من النصوص التي فيها ذكر الدعاء يأتي فيها الثناء على الله عز وجل ثم الدعاء، كما مر حديث سيد الاستغفار، وكما مر في غيره من الأحاديث، وكذلك ما جاء في سورة الفاتحة التي يجب على كل مسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي مشتملة على حمد وثناء وتنزيه لله عز وجل في أولها، وعلى سؤال وطلب في آخرها، وذلك الطلب هو أعظم مطلوب وأجل مطلوب، وهو الهداية للصراط المستقيم، لأن الهداية للصراط المستقيم الناس أحوج ما يكونون إليها وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولهذا جاء قبل هذا السؤال وقبل هذا الطلب الحمد لله والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده قبل ذلك. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل هذا يمجد لله سبحانه وتعالى، تمجيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا لما كان صلاه الجنازه يعني الميت هو احوج ما يكون الى دعاء اخوانه المسلمين، شرع لهم قبل ان يدعو له ان يحمدوا الله وان يصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ويكون بعد التكبيره الاولى بقيام بسوره الفاتحه وان كانت على حمل وزنا، ثم بعد ذلك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهي دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام، ثم بعد رفع الصلاه سؤال الميت واخلاص الدعاء له، يخلص الانسان دعاء من دعاء الله عز وجل الذي في اخيه المسلم الذي مات وهو بحاجه الى الدعاء وبحاجه الى الشفاعه. فكان شرع بين يدي الدعاء الميت الحمد والصلاة على رسول الله، الحمد لله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا فهذا الدعاء الذي هو دعاء الفرد الذي كان يدعو به من صلى الله عليه وسلم يذكره ثم يأتي في الدعاء أو طلب التخليص من الشيء الذي أراد الخلاص منه مما ضربه وأهمه وأفجعه، يأتي أو يؤتى بهذا الاقتناع الله عز وجل بين يدي الدعاء، لأن لذلك كلمة الإخلاص وبيان أنه مستحق العلاج وحده لا شريك له، ثم مدحه والثناء عليه في كونه العظيم الحليم، ثم كذلك ذكر كلمة الإخلاص مرة أخرى ومدحه والثناء عليه بأنه رب السماء بأنه رب العرش العظيم، وكذلك بعد ذلك كلمة الإخلاص يتابعها ويؤتى بها بربوبية الله عز وجل في السماوات والأرض ورب العرش الكريم. كل هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم وتمجيد يسبق الدعاء مما أصاب الإنسان ومما طربه وعظم عليه وأفزعه وأحزنه، فيتوسل الله عز وجل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدعو بطلب الخلاص مما حصل له.
ما في دعاء يا شيخ؟ ونزلت
الخلاص؟ الشيء الذي يفزع الشيء الذي يفزع الإنسان ينص عليه.
لا قصدي يعني هذا ما في دعاء، وإنما الذكر.
في هذا السنة سنة يجي الدعاء، لأن الدعاء دعاء دعاء عبادة ودعاء مثل. فالذكر هو دعاء عبادة. وطلب دعاء مثل. لكن الثناء على الله عز وجل يكون بين يدي الدعاء الذي هو المسألة، إلا فإن هذا الذي جاء في الحديث هو ذكر وثناء على الله عز وجل وليس طلبا، ولكنه يشرع بين يدي ما يريد الإنسان، ما يطلبه الإنسان يطلب الإنسان كشفه مما أهمه وأفزعه.
هذا الأخير. وقال وهب أو وهيب ماذا يقصد بهذا؟ وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله. ماذا ورد؟ قال باب التعوذ من جهد البلاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي.
هذا البخاري رحمه الله هذا الترجمة وباب
التعوذ من جهد البلاء.
باب التعوذ من جهد البلاء، التعوذ من جهد البلاء، التعوذ يعني طلب العوذ من الله عز وجل والاستعاذة به. وأورد البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يعني يقول اللهم إني أعوذ بك، يعني يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. هكذا يتعوذ من حكاية لفعله، وإلا فإن تعوذه يقول اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا وكذا، لكن هذا حكاية كان يتعوذ يعني يقول كذا وكذا، حكاية لتعوذه على الخطر. وأما كيفيته وصيغته فهي اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بالله من جهد البلاء، هذا هو الدعاء. لكن هذا حكاية عن قوله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يتعوذ بهذه التعويذات ومن هذه الأمور الثلاثة التي جاء في الحديث. والحديث ذكر فيه أربعة أشياء، يتوجع بالبلاء في الشقاء وهو صلاة وسمته في الأعداء. ثم قال سفيان وهو أحد رواته الحديث ثلاث، يعني الكلمات التي قالها أن المحصولة ثلاث وأنا زدت واحدة يعني من هذه الأربعة. ثم إنه نسي أيها نسي أيها الذي زاده، ثم أجل ذلك ذكر الأربع ثم قال إن الحديث ثلاث وأنه نسي أيتها التي زادها. لكن جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات مثل الاقتصار على ثلاث، مثل الاقتصار على ثلاث وليس فيها شماتة الأعداء، ليس فيها التعود من شماتة الأعداء. يكون هذا الذي جاء عن الرسول الثلاث يعني ما عدا التعود به من شماتة الأعداء، فهناك تكون الثلاث التي جاءت عن الرسول التعود بالله من جهة البلاء ومن درجة الشقاء ومن سوء القضاء، هذه التي كان يتعود فيها رسول الله يتعود منها ويعود رسول الله منها هذه الأمور الثلاثة. وإذا فالرابعة التي زادها سفيان ونفيها جاءت في بعض الطرق مبينة وأنها ما عدا شمادة الأعداء، معنى هذا أن سفيان رحمه الله زاد واحدة ثم وكان يميزها، ثم بعد مرور مدة اختلط عليه أيها الذي جاء، اختلط عليه والتبس عليه أيها الذي جاء. فعند روايته للحديث آخرا كان يصيبه بهذه الطريقة، يعني أنه من الحديث ثلاث وهو زاد واحدة وهو نفي أيتها التي جاءت. والحديث وقوله عليه السلام تعود ربنا من جهد البلاء، الجهد والجهد المشقة، يعني مشقة البلاء ومصائبه ونكباته وأضراره، التعود بالله عز وجل كان يستعين بالله عز وجل من جهد البلاء، ودرج الشقاء درج هو يعني هذا في الدار الآخرة، في الدار الآخرة لأن الشقاء درجات ومنازل الأشقياء درجات بعضها تحت بعض، فكان عليه أن يستعين بالله من درج الشقاء، يستعين بالله من درج الشقاء. جاء في القرآن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أنهم في الدرك الأسفل من النار. وإذا فهذا الدعاء يشتمل على التخلص من البلاء، من مشقة البلاء والمصائب التي تصيب الإنسان، وكذلك أيضا من مغبة ذلك في الآخرة، من مغبة الشقاء في الآخرة، وكذلك أيضا في الدنيا، لأن الشقاء له أضرار في الدنيا وفي الآخرة. هذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام ومن جوامع أدعيته عليه الصلاة والسلام. وسوء القضاء يعني ما قضاه الله عز وجل، لأن المقضيات منها ما هو خير ومنها ما هو شر، منها ما هو خير ومنها ما فيه ضرر. لكن الله عز وجل عندما يخلق ضررا فإنه لا يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه، بل هو مشتمل على خير، مشتمل على خير. أما أن يخلق ضررا محضا من جميع الوجوه فهذا هو الذي قال عن الرسول والشر ليس إليه كما في بعض الأحاديث، أنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه، بل ما يخلقه من الشر وما يجده من الشر ما مشتمل على خير، مشتمل على خير ولا يخلو من خير، وأنه يترتب عليه خير ويترتب عليه مصالح وحكم وأشرار. وأما شماتة الأعداء فإن هذا يرجع إلى الثلاث، يعني ليس شيئا مستقلا ولكنه يرجع إلى الثلاث، لأن الشماتة شماتة الأعداء وهي فرحهم بما يحصل لمن يعادونه من ما يحصل له من أضرار يفرحون بذلك. إذا فات عليه الخير أو حصلت له مضرة حصل فرحهم وهذا هو شماتتهم وهذا هو شماتتهم لأنهم يفرحون إلى هذا الخير عنه وبحصول من وقوع البلاء عليه وبوقوع البلاء عليه. فإذا هو يرجع إلى هذه الأمور كلها كون بما يتعلق بالجهل البلاء والشقاء وسوء القضاء الأعداء يفرحون بما يسلبه الإنسان الذي يعادونه من الخير ويفرحون بما يحصل له من الشر وما يحصل له من البلاء. وإذا فهذه الجملة التي زادها سفيان ليست لها معنى مستقل وإنما هي ترجع إلى هذه الأمور التي جاءت في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه التي كان يدعوها. وفي هذا دليل على أن الدعاء المفتوع إذا لم يكن متكلفا أنه لا بأس له. وخلق مرتنا قريبا ما يكره من السجع بالدعاء وأن المقصود من ذلك هو السجع الذي فيه تكلف تكلف سبحانه. وأما الدعاء الذي فيه سجع ولكن لا تكلف فيه مثل هذا الذي في الحديث اللهم اعذنا من جهة البلاء وخلق الشقاء وسوء القضاء يعني هذا كما سبق أن عرفنا فيما مضى أنه لا تكلف فيه فإذا لا يدخل تحت ما جاء من كراهية كما جاء عن ابن عباس لأنهم قريب سبب الشجعة في الكلام فإن ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه يجتنبون ذلك الشجعة الشجعة في الكلام ومقصود ذلك التكلف. أما إذا لم يكن تكلفا كما جاء في هذا الدعاء وكما في غيره من الأحاديث الأخرى المشتملة على الأدعية وكما أيضا في كثير من النصوص أو بعض النصوص التي جاءت وهي مشتملة على سجع لكنه لا تكلف به المحذور أو الذي يطرح هو المشتمل على تكلف.
قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذن لا يختارنا وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى.
قال يقول لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير.
ثم ورد البخاري رحمه الله سجن وجابه قوله اللهم الرفيق الأعلى. هذه الترجمة مشتملة على دعاء وهو أن يسلم قال اللهم الرفيق الأعلى ونسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى في شدة قربه وفي شدة مرضه وعند قبض روحه عليه الصلاة والسلام. هذا كلامه الذي تكلم به أو هو آخر ما تحرك فيه شفتاه عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لأنه لم يتكلم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال الله مرة في الأعلى ما تكلم بعدها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي آخر كلمة صدرت منه وخرجت من فيه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة هي اللهم الرفيق الأعلى. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها البخاري رحمه الله ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هو صحيح يعني في حال صحته قبل أن يصيبه نار كان في صحة وعافية كان يقول انه لم يقبض نبي حتى يحيى حتى يرى عليه مقعده من الجنه ثم يحيى. اذا كانت تعلم هذا منه يعني في حال صحته وعافيته يقول هذا الكلام. فلما مرض رسول الله وشد مرضه وكان قبضت روحه وهو على قبرها ثم انه اغمي عليه ثم افاق وقال اللهم الرفيق الاعلى فتذكرت ما كان يقوله هو صحيح فقالت اذا ما يختارن يعني ما دام انه قال اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى اذا ما يختارن يعني اختار ان اختار لقاء الله عز وجل وسأل الله عز وجل الرفيق الاعلى. ففهمت من هذا الكلام الذي قاله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه من اخر من حياته عليه الصلاه والسلام تذكرت الكلام الذي كان يقوله صحيح وانه لم يقبض النبي حتى يخير مقعده حتى يبين مقعده من الجنه ثم يخير يعني بين ان ينتقل الى هذا المقعد او ان يبقى في هذه الحياه. فلما قال اللهم الرفيق الاعلى فهمت بانه اختار جوار الله عز وجل واختار لقاء الله اختار لقاء الله عز وجل. قالت اذا لا يختارنا ما دام انه في حال صحته يقول انه لا يطلع حتى يخير واذا هو قد خير وقال اللهم الرفيق الاعلى اذا اختار لقاء الله فلم يختار البقاء معنا. اذا لا يختارنا يعني يختار البقاء معنا والبقاء بيننا. وسبق ان مر بنا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس واصحابه بين يديه وفيهم ابو بكر وقال ان عبدا خيره الله بين ان يعطيه من زهره الدنيا وما عنده فجعل ابو بكر يبكي فاختار ما عنده فجعل ابو بكر يبكي والناس يتعجبون من بكائه يتعجبون من بكائه رضي الله عنه. ثم انهم بعد ذلك علموا بان ابا بكر رضي الله عنه فهم بانه هو الذي خير وان ابا بكر رضي الله عنه شعر بقرب اجله عليه الصلاه والسلام فجعل يبكي على فراقه عليه الصلاه والسلام. فاجل رضي الله عنها وارضاها كانت تسمع منه هذا الكلام وهو صحيح ولكنه لما حصلت هذه الحاله له وقال اللهم الرفيق الاعلى فذكرت ما كان يقوله فعلمت من قوله هذا انه اختار لقاء الله وانه لا يختار البقاء معه وانه لا يختار البقاء معه. واذا فهذه الكلمه وهي اللهم الرفيق الاعلى اخر كلمه صدرت من فمه صلى الله عليه وسلم ما تكلم بعدها بكلام اخر لانما قال اللهم الرفيق الاعلى ثم قضى يعني ثم مات بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا بالنسبة لآخر ما صدر منه. وسمعت عائشة لأن عائشة هي التي كانت موجودة معه لما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره من الصحابة فقد سمعوا كلاما منه وهو آخر ما سمعوه منه. لذلك نأتي عن علي رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يقول في مرضه الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانك الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانك. ثم يقول علي وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة يعني هذا بالنسبة لعلي. لكن بالنسبة لعائشة يعني هناك شيء سمعته وهو آخر شيء قيل على الإطلاق لأن الذي سمع علي وراء شيء والذي سمعته عائشة ليس وراءه شيء. الذي سمعته عائشة اللهم رفق الأعلى هذا آخر ما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم وعلى إثره مات عليه الصلاة والسلام وخرجت روحه وقبضت روحه صلى الله وسلم وبارك عليه.
المعلوم المحتضر يلقن بلا اله الا الله وهذا يعني يختلف يعني من الرسول ما مختلف بلا اله الا الله
هو الذي دعا بهذا الشيء لانه خير اختار وصغيرة تحتها.
قال باب الدعاء بالموت والحياة. وقال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ندعو بالموت لدعوت به. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطني فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
حديث أنس حديث أنس لا يتمنى ينا حديث.
قال حدثني ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
أرجو بخير رحمه الله يقول هذا كلمة الباب دعاء بالموت والحياة دعاء بالموت والحياة. أرد فيه حديث خباب رضي الله عنه من طريقين وفيه أنه قال قد استوى سبعا في بطنه لولا أني سمعت رسول يقول لولا أن رسول الله ينهى عن تمني الموت
لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به
لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به لولا أن رسول الله نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا فيه بيان ما كان على الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم من الالتزام والانتياز لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه اذا نهى عن شيء لا يقدمون عليه لان حبابه رضي الله عنه وارضاه قال لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته ان ادعو بالموت لدعوت به يعني الذي صرفه عن ان يدعو به كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت. وأورد البخاري رحمه الله بدل ذلك حديث أنس الذي فيه المطابقة للترجمة يعني الدعاء بالموت والحياة دعاء بالموت والحياة لأنه مستمر على الدعاء بالموت على حالة وبالحياة على حالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحد الموت غير أن يزل به وإن كان ذلك فاعلا
وإن كان لابد متمنيا للموت
فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا دعاء بالحياة على خير وبالوفاة على خير لأن المقصود هو حصول الموت على خير أو حصول الحياة على خير لأن الحياة إذا حصلت على خير فهذا هو المطلوب والموت إذا حصل على خير هذا هو المطلوب. ولهذا جاء السؤال والطلب من الله عز وجل أن يكون على ما فيه خير العبد. إن كانت الحياة خير له فليحلف وإن كان في الوفاة خير له فليمته لكن لا يسأل الله الموت مطلقا من الله اللهم أهنتني والله ما أتني فيه إذا كانت الموت خير له نهى عن تمني الموت. قال الإنسان لابد متمنيا للموت فليقل كذا وهذا هو الذي فيه المطابقة للترجمة لأن السؤال دعاء بالموت والحياة الدعاء بالحياة على حال وهي أن تكون خيرا والدعاء بالموت على خير. وجمل الحديث له جملتان اللهم احيني إذا كنت مبصرا وتوفني إذا كنت مبصرا قريبا. وكان من أدعيته عليه الصلاة والسلام الذي جاء في الحديث لصحيح مسلم اللهم احيني اذا كنت يقول عليه الصلاه والسلام اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي اليها معاشي واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي في كل شر واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي في كل شر. اذا هذا سؤال الحياة على حالة طيبة وسؤال الموت على حالة طيبة. إلا أنه في حال حياته يكون على هذه الحال وفي حال موته يكون على هذه الحال. يكون حياة له زيادة من كل خير والموت راحة له من كل شر.
قال باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى رضي الله عنه ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة.
ثم أرد البخاري رحمه الله باب الدعاء والصبيان ومسح رؤوسه.
نعم بالبركة.
باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسه. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة قطعة من حديث أبي موسى الذي سبق أن مر في كتاب الأدب وكذلك في غيره وأنه ولد له ولد وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه إبراهيم وجعله بالبركة ومحل الشاهد ومن ثم جعله بالبركة جعل ابن أبي موسى لإبراهيم جعله بالبركة فهو مطابق لما ترجم له البخاري من الدعاء للصبيان بالبركة. ثم أورد حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه وأنه أخبر أن خالته ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قالت يا رسول الله إن ابن أختي هذا وجع فادع الله له ومسح على رأسه ودعا له بالبركة ثم إنه نظر إلى خاتم النبوة
ثم
توضأ النبي وشرب من فضل وضوءه فإذا حصل منه دعاء له بالبركة وأيضا توضأ وأعطاه من فضل وضوءه فشرب منه وفي ذلك تبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا كان يفعل الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن الأحاديث كثرت في هذا المعنى وجاءت من طرق كثيرة عن الصحابة أنهم يتبركون بفضل وضوءه وكذلك جعره وعرقه وبساطه وكانوا يفعلون ذلك معه عليه الصلاه والسلام ولكنهم ما كانوا يفعلون هذا مع غيره. اذا هو من خصائصه عليه الصلاه والسلام. قد ذكرت في وضع ان الشاطبي رحمه الله حتى الاجماع ان الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على ذلك وانهم لم يحصل منهم ان فعلوا هذا مع احد من فضلاء الصحابة ومن خيار الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهم اعتبروا هذا من خصائصه ولهذا لم يعاملوا أحدا تلك المعاملة التي كانوا يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التبرك بالفضلات من الماء والعرق والشعر والبساط والمحاط وما إلى ذلك. هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاطبي رحمه الله حتى الإجماع على هذا. ولو كان أحد أحق أن يفعل معه ذلك لفعل له الصحابة مع أبي بكر الصديق الله عنه وأرضاه ثم مع عمر ثم مع عثمان ثم مع علي الذين هم خير الأمة التي هي أفضل الأمة هم خير هذه الأمة التي هي أفضل الأمة الخلفاء الراشدون الهاديون المهديون وهم من أهل الجنة كما ذكر عشرة بالجنة هم في مقدمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم الحديث كما هو واضح مطابق لما ترجم له البخاري من حيث المسح على الرأس ومن حيث الدعاء بالبركة، لأن الدعاء له بالبركة هو مسح على رأسه، ومسح على رؤوس الصبيان فيه تواضع من الكبار، وفيه أمان وشفقة على الصغار، وفيه تأنيس لهم، وفيه إيناس لهم. وهذا من جمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومن الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة التي جاء بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
طيب، يعني هذا الحديث يعتبر من حديث السعيد، يعني هو كبير؟
نعم، هو التحمل.
نعم،
التحمل يكون من الصغير ولكن يؤدي في الكبر، يتحمل في الصغر ويؤدي في حال الكبر. ومعلوم ان الصبي المميز عندما يسمع شيئا ثم يحفظه في صغره ويؤديه في كبره فهو معتبر. هذا شيء مشي عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، واعتبروا الحديث التي كانت تاتي عن طريق كبار الصحابه الذين سمعوا منه. لهذا سبق ان مر بنا في كتاب الايمان الحلال بين والحرام بين بينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من النور. هذا الحديث رواه النعمان بن بشير وقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. النعمان بن بشير كان عمره عند وفاه النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، يعني تحمل هذا في هذا السن اللي قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا العمر 8 سنوات، ثم اداه في حال كبره. فالتحمل في حال الصغر والتأدية في حال الكبر هذا ما تبغى، مثل كذلك الكفر، الكافر يتحمل في حال كفره ثم يؤدي في حال الإسلام، فإذا أدى في حال إسلامه ما تحمله في حال كبره في حال كفره فهو ما تبغى، لأن العبرة في النهاية. ولهذا حديث أبي سفيان، حديث رقل الطويل الذي فيه قصة سفيان ما جرى وما حكاه كان يد الملك الروم رقل عظيم الروم، والحديث الطويل كان تحمله ابو سفيان وعرفه، وكذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرئ على ابو سفيان الذي اخرج وقرئ على رقل في حضره ابو سفيان ومعه، كان كافرا ولكنه ادى هذا بعد اسلامه. فتحمل الصغير في صغره وتاديته في كبره، والكافر في حال كفره ثم تاديته في حال اسلامه هذا معتبر معلوم، وهذا حديث موجود فيه كثيرا.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي اقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق او الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان اشركنا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه، فيشركهم. فربما قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي اقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق او الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن
عن ابي اقيل انه كان يخرج به جده
عن ابي اقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق او الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما فيقولان اشركنا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه، فيشركهم. فربما اصاب الراحله كما هي فيبعث بها الى المنزل.
ثم اورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن هشام حديث ابي عقيل ان جده عبد الله بن هشام كان يذهب به الى السوق ويشتري الشيء فيقول ابن عمر بن جبير اشركنا فان دعا لك بالبركه فيشركهم. يعني المقصود من هذا دعاء لك بالبركه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للصغير، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعتبرون من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أنه يبارك له فيه، ولهذا كانوا يطلبون المشاركة، يعني إذا أثر له بيعة يطلبون المشاركة فيها حتى يكون له نصيب من هذه البركة التي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن شهاب يقول أخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مجه، أخبره بأي شيء؟
هو طبعا حديث يعني هذا الشيء الذي الحديث الذي أراده ما جاء الحديث ما جاء، ولكنه أتى بالشيء الذي يتعلق بالترجمة.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل.
المعرب البخاري رحمه الله حديث عائشة وهو أنه كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، ثم إنه أتي بصبي فوضعه في حجره فبال فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، يعني استفاد النظر. وقد جاء الحديث أنه ينضح من بين الغلام ويغسل من بين الجارية، ينضح من بين الغلام ويغسل من بين الجارية، فهنا اكتفى بأن قد عليه الماء ورشه دون أن يغسله، ومقصود منه ما جاء في أوله وهو أن الإنسان يذهب الصبيان فيدعو لهم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعيب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث
عبد الله بن ثعلبة بن صعيب
عبد الله بن ثعلبة بن صعيب وكان
نعم كان قد مسح عنه
وكان مسح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى سعد ابن أبي وقاص
يوتر بركعة.
المقصود من ذلك هو هذا الجملة الاعتراضية التي هي أن الإنسان مسح عنه، يعني معناه أن المسح على الصبيان أي على رؤوس الصبيان هذا هو المقصود. وهناك يعني في الحديث الأول أتلت بقصة محمود بن الربيع وما ذكر الشيء الذي أخبر به، وأما هنا أخبر بالشيء الذي جاء عنه ولكنه وصفه بكون مثلا مسح عنه.
بعد الصلاة على النبي
عينه
بعد الصلاة على النبي
مسح عينه، يعني هناك كبير مسح الرؤوس ولكنه أتى بما هو عنه
من أبو الصلاة على النبي. ليش مسح عينه؟
يعني مسح
ليش فيها يعني؟